الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم باليمن والمسرات، وجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الشكر موصول لأهل الفضل ولمن استضافنا في هذا اللقاء، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وأخص بالشكر المركز الصيفي الخامس بمدارس التربية النموذجية على حسن الترتيب والاستضافة والتنظيم والنشاط الملحوظ، فبارك الله بجهودهم ونفع بهم. واليوم معي محاضرة بعنوان أدب الحوار، وكلمة الحوار كلمة جميلة رقيقة تدل على التفاهم والتقارب والتجانس، وقد ذكرها سبحانه وتعالى في مواطن في كتابه العظيم، قال: والله يسمع تحاوركما، يوم تحاور عليه الصلاة والسلام مع المرأة الضعيفة المسكينة التي تشكو من زوجها، فسمع الله هذا الحوار ووسع سمعه السماوات والأرض جل في علاه. قال له صاحبه وهو يحاوره: ونحن بحاجة إلى الحوار ليفهم بعضنا بعضا، نتحاور بين بعضنا البعض ومع الآخر، نتحاور مع آبائنا يا أبتي كما قال إبراهيم عليه السلام، ونتحاور مع أبنائنا يا بني كما قال لقمان عليه السلام، ونتحاور مع الناس، ونتحاور مع أهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ونتحاور مع المشركين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. أما ثمرة الحوار فهو الوصول إلى الحق، فمن كان طلبه الحق وغرضه الحق وصل إليه بأقرب الطرق وألطفها وأحسنها. والطريق الواضح هو طريق الحوار الذي سلكه صلى الله عليه وسلم قبل أن يحمل السيف بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وكما يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الأنبياء بعثوا بالحجج والبراهين، قال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات. فقبل أن يرسلهم بالسيوف القاطعات والرماح المرهفات أرسلهم بالآيات البينات. وليعلموا واعلموا حفظكم الله أن الخلاف واقع في الأمة، قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. قيل اللام هنا ليست للقصد ولا السبب عند بعض المفسرين، وإنما للصيرورة، وقيل للتعليل، أي فصاروا مختلفين. وقيل إن الله خلقهم سبحانه وتعالى فنوع في أفهامهم ومواهبهم ووقع الخلاف في ذلك. فلا بد أن نعترف أن الخلاف واقع في الأمة، وهو على قسمين: خلاف تنوع، وهو الذي يسلك في الفروع وفي المجتمعات وفي الجزئيات لا في الكليات. أما خلاف التضاد فهو المذموم، قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهم الذين يخالفون في القطعيات وثوابت الأمة وأصول الملة، فهذا الخلاف في ذلك مذموم. واعلموا بارك الله فيكم أن الحق واضح وظاهر، وأنه كالشمس، وأنه لا يختلف فيه، وما يخالف فيه إلا عقيم أو سقيم الفهم. يقول المتنبي: وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ فأنت إذا قلت للإنسان: هذه شمس في السماء، قال: ليست بشمس، هذه خيمة، فقل انتهى المجلس. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واخلف الله على عقولكم، ورفع القلم عن محاور. أما من حاور في أمر يحتاج إلى الجدل ويقبل الخلاف، فهذا الذي نحاوره، وهو المقصود هذه المحاضرة وهذه الكلمة. وأما الذي يطلب قبل أن آتي بالآداب فهو أن نقدم كلمة نعم قبل لا. قال ابن المبارك: وإذا صاحبت فصحا ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. فعلينا أن نستجر المحاور إلى أن يوافقك في نعم نعم، فما دام أنه يقول لك نعم فمعناه أنه قريب منك، وأن قلبه قريب من قلبك، وأن روحه قريبة من روحك، فاحذر أن يقول لا. قال أهل العلم: عليك أن تستدرجه ليوافقك في أكثر المسائل، فتبدأ بالأصول الذي تشارك أنت فيه، فتقول: ألست إنسان وأنا إنسان؟ قال: نعم. قال: أليس لي حق عليك، حق الإنسان على الإنسان؟ قال: نعم. قال: أما ينبغي أن أحترمك وتحترمني؟ فيقول: نعم. قال: أليس لك عقل ينبغي أن أخاطب عقلك وضميرك، ولي عقل تخاطب عقلي وضميري؟ فيقول: نعم. فتقلص مسافات اللاءات، لأنك إذا بدأت معه في أول لا تهدم جدار الحوار ولا يمكن أن يستمر معك، وسوف يتخذ ضدك موقف عدائي من أول الطريق. حتى يقول بعض التربويين أن كلمة لا تعقد 19 عضلة في الوجه، فيعبس بسببها الوجه ويقطب الجبين، وأما كلمة نعم فتنطلق الأسارير والأفراح والانشراح ويأتي معها الجواب السديد بحمد الله. آداب الحوار 13 أدبا، فاسمعوها حفظكم الله، عل الله أن يهدي على أيديكم أمما وأبناء وشبابا وأناسا، فأنتم دعاء وأنتم أبناء من حمل لا إله إلا الله، وأنتم بحاجة إلى الحوار. حتى يقول بعض الفضلاء: أسلم على يدي صلى الله عليه وسلم من الحوار ملايين مملينة، لأن كل من يأتي جيل جديد مسلم فهو في ميزان حسنات الرسول عليه الصلاة والسلام. وأبشركم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل إلا واحدا فقط دفاعا عن نفسه عليه الصلاة والسلام، أبي بن خلف في أحد، على خلاف بين أهل العلم. أما قتال صلى الله عليه وسلم بالبينات والحجج الواضحات فهو العظيم. أول أدب الإخلاص والتجرد، فليتجرد المحاور من التعصب، لأن بعضهم يعقد التعصب لفرقته ومذهبه وفكرته ثم لا يقبل منك، هو يريد أن تسلم له وتقر دون أن يناقشك وأن يقبل منك أدلة، وهو يرى في نفسه وفي بدون أن يدعي النبوة أنه معصوم، فيقول: واجب عليك أن تسمع نصائحي وأن توافقني لأن الله سددني وهداني ووفقني، وعليك أن، فكأنه يأمر عليك بالحديد والنار أن تستمع له. هذا ليس بالصحيح. الواجب أنت أن تمثل نفسك أنك مجتهد قد تخطي وهو مجتهد قد يخطي. وكلمة الشافعي العظيمة يقول: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي خصمي خطأ يحتمل الصواب. وقال الشافعي رحمه الله: ما جادلت أحد إلا وددت أن يظهر الله الحجة على لسانه ويدعو له بالتسديد. وقال الشافعي أيضا وهو من أذكياء العالم كل العالم، يقول: ما حاورني أحد فقبل الحق مني إلا عظم في عيني، وما رد الحق إلا سقط من عيني. فليكن قصدنا الحق سواء جاء على لسانك أو على لساني، فمن قال لك الحق فعليك أن تقبل منه سواء كان كبيرا أو صغيرا، خطيرا أو حقيرا، امرأة أو طفل، كما ورد عن عمر أنه قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. فالحق ضالة المؤمن، وكان بعض السلف يقول: رغم أنفي للحق، كما قال أبو ذر: وإن رغم أنفي بذر. الثاني من المسائل إحضار الحجة، فإن صاحب الحجة قوي، قال الشافعي: من حفظ الحديث قويت حجته. أما أن يأتي الإنسان بكلام فضفاض وعاطفي وإنشائي ويقول يحاول الناس ويجادلهم ليس بصحيح، والحجة إما عقلية قاطعة أو نقلية صحيحة، فعلى المدعي الدليل وعلى الناقل الصحة. فإذا أردت أن تجادل في مسألة كمسألة مثل الحجاب أو مسألة الوسطية في الإسلام، فعليك أن تحضر الحجج برتابة وبهدوء، وليعلم الإنسان أن الحجة ليست برفع الصوت ولا بالمصارعة، فليس الناس في حلبة ثيران ولا في حديقة حيوان، إنما هم أناس مركبون على الاحترام وعلى الفطر السليمة التي تقبل الحق وتدعي له إذا كانوا راشدين. فالمطلوب منا نحضر الحجج للناس والبراهين. يقول سبحانه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال سبحانه وتعالى: قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. لما حاوروا قال له صلى الله عليه وسلم: تعالوا بالتوراة نقرأ نحن وإياكم. فلما أتوا بها حملها صلى الله عليه وسلم احتراما على وسادته ومخدته عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء خصمك تكلم معك ليتني بالدليل وأناقش أنا وياك، ولا تغضب ولا ترفع صوتك. من بعض الناس لقلة حيلته وقلة حجته وضعف بصيرته وضعف دليله يبدأ يستخدم العضلات ويقطب الوجه ثم يتحول إلى عالم السب والشتم، وهذا ليس من الحوار في شيء. الثالث السلامة من التناقض، فإن الواجب على من يحاور أن لا يناقض كلامه، كلامه لا يناقض بعضا، لأن بعض الناس لقلة بصيرته يأتي بكلام وهو في نفس الكلام ينقض بعض. مثلا قولهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مجنون وساحر، وهذا ليس بصحيح، ساحر أو مجنون، لأن الساحر من أذكياء الناس، لأن السحر مركب على الذكاء والفطنة والخديعة والعبقرية، فكيف والمجنون لا عقل له، فكيف يكون في آن واحد ساحر أو مجنون؟ قالوا هذا التناقض في الدليل، ولذلك رده سبحانه وتعالى في القرآن، قال ما هو مقبول، ليه يقولون ساحر أو مجنون؟ اثبتوا لنا عن مسألة ونجيبكم عليها. أو قالوا سحر مستمر، فالسحر لا يستمر أصلا، معروف عند عقلاء العالم أن السحر لا يستمر، وأن المستمر ليس سحر، فالله استهزأ بهم في رد هذه المقالة، قالوا سحر مستمر، يقول كيف يكون سحر مستمر؟ يقول وما صاحبكم بمجنون؟ كان الأمانة عنده عليه الصلاة والسلام. الرابع، الحجة لا تكون هي الدعوة، لأن بعض الناس يجعل دعوه أنه حجة، يقول ما دمت أنا قلت القول هذا فقولي هذا هو حجة ودليل، ويزكي نفسه، وبعضهم يحسب قوته بعمره، فيقول أنا 60 سنة وأنا إمام المسجد ما تطيعوني، هي ما يبقى العمر أصلا. وبعضهم يقول ألفت 40 كتاب وشهد لي فلان وفلان، ودائما الحق معي والحمد لله، ودائما الله يسددني، ما هو بصحيح، أنت لست نبيا ولا معصوما، وقد يعيش الإنسان 70 سنة ثم يظل، فليست بالعمر وليست بالسن، حتى إن أحد الناس وقف عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، شاب يريد أن يتكلم قبل الناس، قال اجلس في الناس من هو أكبر منك سنا، فقال الشاب يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان غير المسلمين أولى بالخلافة منك، فتبسم عمر بن عبد العزيز وأقر له، لأن هذه حجة، عمر بن عبد العزيز عمره 40 سنة، وفي الناس من عمره 90 و100، ومع العلم ما تولى الخلافة، هي بالعقل والعلم والإيمان. الخامس، الاتفاق على المسلمات كما قلت لكم، الأصول لا يناقش فيها ولا يحاور فيها، عندنا ثوابت في الملة، لا نضيع أوقاتنا بالجلوس مع الناس، أصول ثابتة كألوهية الباري سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبودية جل في علاه، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، وأركان الإسلام 5، وأن صلاة الظهر 4 ركعات، هذه أمور مسلمات مقررات مجمع عليها قاطعة، في قضية أنك يعني تشوش على الناس وتضيع وقتك ووقت الآخرين في مناقشة المسلمات، ليس هذا وارد. الحوار يأتي على مسائل اختلف بها الناس، مثل مسألة الحجاب مقررة في الكتاب أن الله أمر بالحجاب، لكن مثلا يختلف في حجاب وجه المرأة، هذا ما يقبل الخلاف، ترى لا يظن الإنسان هذا من المسلمات، لا يقبل الخلاف هل الوجه يغطى أو لا، والقول الصحيح تعرفون أنه يحجب الوجه، لكن قصدي نفرق بين أصل مشروعية الحجاب هذه مسلمة، وبين حجاب وجه المرأة هذه مختلف فيها، خلاف قوي بين أهل العلم، ذكره ابن جرير الطبري في سورة النور. فلمن أراد أن يحاور فليحاور في مسائل تقبل الخلاف والجدل، وهذا الذي هو خلاف التنوع، كدعاء الاستفتاح بأنواعه والتشهد بأنواعه وكثير من المسائل التي في كتب الفقه.
الحمد لله يا دوب قادر أمشي، حاس بخمول وثقل في بطني، وخصوصا أني ختمتها بلبن.
طيب ليش ما تشرب لبن أكتيفيا؟
لبن أكتيفيا؟
شوف معي، لبن أكتيفيا ما هو زي أي لبن، صحي لأنه يحتوي على خمائر فريدة تساعد على هضم الطعام أسرع، وتروح الثقل والخمول اللي انت حاس فيه.
والله أطعم من اللبن العادي.
لبن أكتيفيا الجديد، وداعا للثقل والخمول.
السادس، أن يكون المحاور والمحاور أهل الحوار، أهل الحوار، فلا تأتي برجل مشهور عن الجهل والنزق و الطيش وتحاوره، لأن هذا أذاه أكثر من نفعه، وهذا يحرجك أمام الناس، إما يتعرض لك أو يتعرض نفسي بالأذى أو للمسلمين. حتى حاتم وهو جاهل، حاتم الطائي يقول وأعرض عن سب الكريم ادخاره، وأعرض عن شتم الكريم، عن شتم اللئيم تكرمه، يقول الكريم أنا ما أساب الكريم لأني أدخره للأزمات، واللئيم يسبني لأنه ما ليس له عرض يصونه. فالذي له أهل من الحوار يكون من أهل العلم وأهل البصيرة وأهل العقل، معروف عنه التجرد لطلب الحق. أما أن تأتي إلى سفيه وتعرض نفسك له وعرضك له، فإنه لن يصون عرضك ولا يصون عرضه، فهذا أهلية الحوار مطلوب. والواجب أن إذا أردنا أن نحاور الآخرين نختار من العلماء الصالحين العميقين الراسخين من يحاور، لأن بعض يقول ابن تيمية بعض أهل البدع لما حاوروا أهل السنة حاورهم أناس ضعفاء من أهل السنة فغلبوا المبتدع غلبوا أهل السنة فظن العوام من الحكم على المبتدع فذهبوا مع المبتدع والسبب أنه ضعيف من يحاور. فالحوار علينا أن نعد لهم ما استطعنا من قوة ومن القوة الحوار أن يقوم به أقوياء في الأمة. سابعا نسبة القرب والبعد من الحق. فالأمر نسبي يعني لا يشترط دائم 100%، إما يوافقني في كل شيء فهو أخي أتولاه وأدعو له في أدبار الصلوات أو يخالفني. لا، يقول ابن قدامة حتى في المغني وأهل العلم لا ينكرون على من خالفهم في مسائل الاختلاف، وهذا وارد. وقال ابن تيمية وقد اختلف أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في مسائل فلم يكفر بعضهم بعضا ولم يفسق بعضهم بعضا ولم يبدع بعضهم بعضا ولم يقاتل بعضهم بعضا في مسائل الخلاف وصلى بعضهم وراء بعض. فقد تختلف معي في 4 مسائل 5 مسائل وأنا أخوك وأنت أخي ونصلي مع بعض، وهذا أمر معلوم عند المذاهب أهل المذاهب 4 الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة. ففي مسائل الخلاف لا تطلب 100%، يعني أطلب وسط أن يقترن معك، فإذا رفض فيبقى على رأيه وأنت على رأيك في المسائل التي تقبل الخلاف. وترى إخوان ترى الألوان ليس كلها ما أبيض أو أسود، فيها رمادي وبنفسجي، وفي النسب ليست 100% أو 0، 60% 40%، والله عز وجل ذكر ذلك وليس سواء، فذكر النسبة سبحانه وتعالى يقول أهل الكتاب ليس سواء في ذلك، منهم من يقترب ومنهم من يبتعد، والنصارى أقرب من اليهود، هذا في مسائل الأجناس أو في أهل الأديان، لكن الذي يحاورك قد يقترب معك. وإذا ظفرت 10% فأنت كسبان، لأن بعض الناس يريد أن يحقق في أعمال الدعوية يعني الرقم النهائي، وهذا ليس بصحيح، بل اقبل ما يسره الله عز وجل وما تعسر فاتركه. يقول الشافعي لبعض من حاوره اختلف في مسألة، قال أليس من الحق أن نبقى إخوة ولو اختلفنا في مسألة؟ قال بلى، قال فنحن إخوة وكما ورد عنه في سيرته. والثامن التسليم بالنتائج، فإذا توصل المتحاورون في حوارهم إلى أمور فعليهم على المغلوب أن يسلم للغالب، هذا من طلب الحق. وأهل الخير وأهل السنة يقول عبد الرحمن بن مهدي يكتبون ما لهم وما عليهم، يعترفون بما لهم وما عليهم، وأهل البدع لا يكتبون إلا ما لهم. فالذي يريد الحق يسلم بالنتيجة، يعني أنت غلبتني في مسألة فإن كان قصدي الحق أسلم لك وأقول جزاك الله خيرا، فمن فعل ذلك فهو المخلص الماجور، ومن كابر فهذا والعياذ بالله ما يريد الحق ولا يريد أن ينصاع له وهو غاوي. قال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس كما في صحيح مسلم، بطر الحق رده. ولذلك تجد بعض الناس من الأئمة وحتى الدعاء وطلبة العلم قال تعالوا نتحاور، أنت رددت عليه في المسألة فتحاور وتقول هذا الحديث ليس بصحيح، ضعفه الألباني وقال ابن باز مثلا منكر وهو ضد إجماع أهل العلم، فيقول ما عليك من باز ولا الألباني، هو يقبل الحوار معك، هذا الحديث أنا اطلعت عليه وما عليه من كلامك هذا، طيب لماذا تحاورني ما دام أنك ما تقبل الحق مني؟ لماذا تقاومني؟ أجل أنت من أول الطريق البعيد غاوي، فلذلك ما تقبل الحق إنما تضيع الأزمان. فالتسليم بالنتائج واجب سواء علي أنا المحاور أو على المحاور الطرف الآخر، وهذا يسبب اتفاق في أول الجلسة. ومن رأى منكم أن يريد أن يتقوى في الحوار فليتفق هو من يحاوره على مسائل خلافية ويكون قصدنا الحق وطلب ما عند الله، بشرط أن إذا كان الحق معي وظهر لك أن تتبعني، وإذا كان الحق معي نتبعك، وإنا لندري أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لا ندري، يعني هذا معلوم على أن المؤمنين على الحق، لكن يجعل الأمر نسبي. ما تجي من أول الحوار تقول شوف أول نتفق أني أنا مصيب وأنت مخطئ وعليك أن تتوب إلى الله، أجل ما هو بحوار، هذا معناه تحقيق واستخباراتي بالصوت والسلطة ثم ينتهي الموضوع. لا، تقول ما ندري، هو عندنا الحق ولا عندكم ونتوصل إليه. التاسع المحاورة بالحسنى، فمن آداب الحوار كما يقول العلماء كأبي حامد الغزالي في الإحياء أن تحاوره فلا تتعرض لشخصه ولا لنسبه ولا لحسبه ولا لأخلاقه، إنما تحاوره على القضية، لأن بعض الناس يترك الكلام ويأتي يتهجم على المحاور أمامه فيقول قليل أدب وبخيل، وش دخل هذه في المسألة؟ أنت مثلا تحاور الناس عن زكاة الحلي، فيحاوره. قال أصلا أنت ما تحترم من يجلس معك، وأنت الواجب أن تعترف بمكانته، وأنت يقل دائما أدبك مع العلماء، هذه ما دخلها في زكاة الحلي. اعرض تماما عن كل كلام آخر إلا عن المسألة التي أمامك، وحاوره بالتي أحسن، وجادرهم بالتي أحسن. فأحسن أن تختار له اللقب ولو كان مخالف لك، يعني تقول يا أبا فلان أهلا وسهلا، وتعطيه من الكلام المبجل المحترم الذي يليق به، لأن من احترم الناس احترموه. ولذلك كل له رد فعل. يقول بعض العوام من العقلاء، يقول ترى من يقابلك في المحاور هذا في المراد يعني في القصائد مثل القنفذ، تعرفون القنفذ الحيوان القنفذ هذا، إذا صحت عنده عند جحرة أخرج ريشة ونفش هذا يعني الأبر التي فيه وأخرجها لك مستعد للمقاومة، لكن قال إذا نهنهته ودعوته بالحسنى خرج واسبطر وتشمس ودفي ثم صدته. فهذا مثل المحاور. ويقول إسحاق نيوتن، أنا ذكرت في مرة في قناة فضائية، قلت أينشتاين، فرد عليه واحد في جريدة المدينة قال لا هو إسحاق نيوتن، فقلت استغفر الله وأتوب إليه، وهذا ليس ناقض من نواقض الإسلام ولا توجب سجود السهو. ويعرف هذا أن إسحاق نيوتن أكثر من مليون لكن ما صلعوا سيارة هايلوكس. فيقول إسحاق نيوتن كل فعل له رد فعل يساويه في القوة ويعارضه في الاتجاه. فلذا كل إنسان تحاوره يوم ترفع صوتك يرفع صوته، يوم تحترمه يحترمه، يوم تكنيه يكنيك. أكنيه، يقول أحد يحاور واحد يقول أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة في الأدب. فبقدر ما تحترم الناس يحترمونك. لذلك بعض الناس تجد له حقوق يفرضه على الأمة، إن صلى في المسجد ينبغي على الناس يسلمون على رأسي ويقولون يا أبا محمد كيف أصبحت كيف أمسيت. أما هم ما لهم مشاعر ولا عواطف ولا حاسس. سيد الخلق عليه الصلاة والسلام احترم الأعراب، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي غير الكرة الأرضية. من اللي غير الكرة الأرضية؟ أنا ولا أنت ولا أبوي ولا أبوك ولا جدي ولا جدك؟ محمد اللي غير الكرة الأرضية صلى الله عليه وسلم. ترى اللي غير التاريخ محمد صلى الله عليه وسلم النبي العظيم، كان يسلم على الأعراب ويناديهم بكناهم ويقف مع العجوز. فهذا مسألة الخلق في الحوار، الأدب العاشر، الإنصاف في الوقت. فكما تطلب من الناس أن يحسنوا الإنصات وحسن استماعه من الأدب، فعليك أن تستمع له إذا حاور، لأن بعضهم ينقصه حسن الإنصات، وحسن الإنصات من حسن الخلق. حتى تجد، يقول أبو تمام يمدح الخليفة المتوكل قال وتراه يصغي للحديث بقلبه وبلبه ولعله أدرى به. ويقول أحد السلف والله إني كنت أنصت للحديث وقد سمعت عشرات المرات كأنني سمعت الأول مرة. هذا من الأدب. فإذا قص عليك إنسان قصة لا تقول قد سمعناها 13 مرة، لا، يقول ما بارك الله فيكم، ما شاء غريب هذا الكلام، ما شاء الله نفع الله بكم الإسلام والمسلمين. وإذا قال بيت شعر اظهر أنك احتفيت به، يقول وش هذا الدور اللي تخرج علينا اليوم. هذه خلق المؤمنين، لأن بعض الناس عبوسا ما يريد الذي عنده. وبعضهم إذا تكلمت أنت لا ينصت لك أبدا، تجده يناظر في السطح ويعدد شارد الذهن، هذا ليس من الاحترام. ما دام تحاور فاقبل بقلبك وبعينك إلى من تحاوره ليعلم أنك تحترمه وأنك تريد الحق وأنك تريد أن تتوصل إليه إلى قضية. وليتجنب في الحوار الهزل والتعليق والتنكيث، لأنه يحمل على أنك تحتقره وأنك ما تريد الوصول، بل الجد في حسن أدب والوقار. وقد أخبرتكم أن الحق ليس بالصرخ، لأن بعضهم عنده فن في الزعيق والصراخ إذا فقد الحجة، وصاحب الحق يتكلم باطمئنان وبأدلة ميسرة وبصوت هادي وقور، كما يقول لقمان عليه السلام إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أما الثاني عشر فهو بارك الله فيكم احترام المحاور، قد سبق أن قلت هذا، لكن هذا ينفصل بشيء. قال يحترم ديانته أنه مسلم إذا حاورته، ويحترم إنسانيته أنه إنسان إذا جادلته إذا لم يكن مسلم، لأن هناك أمور نسبية يعني تصلنا بالناس. ولو كانوا الرسول صلى الله عليه وسلم ترى حاور اليهود عليه الصلاة والسلام، لكن لا يوجد في قاموس محمد صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة نابية. أتوني طلعوا لي من كتب السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد يا حمار يا خنزير، أعطونا الآن يقول الإنسان لأخيه المسلم جار إذا غضب عليه على مشعاب ولا على ثلاثة أريل، فين الأخلاق؟ أخلاق النبوة. محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه إسقاموسي سب ولا شتم ولا إسفاف في الكلام ولا إكذاع في الخطاب عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله أدبه فأحسن تأديبه، لأنه هو المرشح لقيادة البشرية عليه الصلاة والسلام. ترى نحن متوزعين نسبة ضئيلة من أخلاق موزعة بيننا، أما الخلق كله فهو عنده عليه الصلاة والسلام، ذهب بالحسن والشجاعة والكرم وما بقي فتوزعناها كلنا منذ أن بعث إلى الآن عليه الصلاة والسلام. فيقول له ربه إنك لعلى خلق عظيم، حتى في الحوار لم يكن فظا صلى الله عليه وسلم، يقول سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان يأمر أصحابه أن يكونوا مبشرين لا منفرين، وميسرين لا معسرين عليه الصلاة والسلام. قرأت في السيرة لابن إسحاق أنهم لما انتهوا من معركة بدر وقتل الصحابة 70 من كفار قريش، رجع الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لقيهم أهل المدينة قال كيف فعلتم بالقوم؟ يقول أهل المدينة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعلتم بالقوم يعني بكفار قريش؟ قال أحد الصحابة من البهجة بالنصر والافتخار بالانتصار قال ما وجدنا أحد، وجدنا أنعام دواب ذبحناها ورجعنا، يعني بهائم. مع العلم الكفار قريش تراهم أشراف وسادة ومن عقل الناس، لكن الله ظلهم. قال صلى الله عليه وسلم مه أولئك الملأ، يقول مه، يقول ليه تقول الكلام هذا؟ أولئك الملأ، يقول هم أشراف على كل حال، سموا في القرآن أشراف لأن الواحد منهم يسوى قبيلة، لكن الله ظلهم. طيب أبو لهب وسهل قاتله الله، ولا أبو جهل، ولا الوليد بن المغيرة، ولا العاص بن وائل، كانوا مقدمين وعندهم كرم وعندهم شجاعة وعندهم رأي، لكن اتبعوا الشيطان فأضلهم فأخزاهم الله. فخصمك ما تظهر له يعني أنك تحطمه تحطيما وتلقي عليه بالكلام الجاف الذي لا يصلح. يقول عيسى عليه السلام رأى كلبا تزاحم في طريقه، قال أتى يدخل من طريق من سرداب عيسى عليه السلام، فأتى الكلب يدخل فقال عيسى مر بسلام، يقول الكلب مر بسلام، قالوا يا روح الله تقول الكلب مر بسلام؟ قال لا أريد أن أعود لساني البذاء، حتى يقول عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي. المسلم مثل النخلة ترمي بحجر ترد عليك برطب، تسب المسلم يقول سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حتى حاتم الطائي هذا هو جاهل، لكن شوف الأخلاق، دستور الأخلاق على الفطرة. يقول وكلمة حاسد، هاي ورب لا تقول يعني أو جررتها أو لحنت وأنا ألحن، لكن هذا واو تجر. وكلمة حاسد واو رب، وكلمة حاسد من غير جرم فسمعت، يقول حاتم فقلت مري فانفذيني، وعابوها علي ولم تعبني ولم يندالها أبدا جبيني. فمن سبك فسامح وقل سلاما، فإن الله سوف يعوضك من المكانة والعزة ويدافع عنك، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا والناس يقفون معك ما يقفون مع الساب. قرأت في سيرة الإمام العظيم الزاهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، جمعنا به في جنات النعيم، أنه قام يصلي الليل في مسجد بني أمية، كان خليفة المسلمين يحكم 22 دولة، فوطئ إنسان ما شاف في الظلام السرج مطافية، فوطئ برجله رجل نايم فقام النايم، قال حمار هذا الذي وطأني؟ قال لا أنا عمر بن عبد العزيز ولست حمارا. هذا كذا. ومن عمر زاحمه رجل، أو سالم ابن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر العالم الكبير زاحمه رجل في الطواف، فنظر إليها الرجل فقال لسالم أنت رجل سوء، قال ما عرفني إلا أنت. هذا أخلاق السلف. ومن ضمن ذلك يقول أبو بكر الصديق سبه رجل قال والله لا أسبنك سبا يدخل معك قبرك، يعني مع أبو بكر رضي الله عنه، قال أبو بكر رضي الله عنه بل يدخل معك في قبرك ولا يدخل معي في قبري. فهذه أخلاق المؤمنين التي وصفها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وحري بنا أن نتخلق بها ما دامنا نحمل هذا الكتاب العظيم ونتبع هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم.
قلة نوم، تعب العمل، ضيق الوقت، ضغط متواصل، كل هذا يمكن أن يضعف دفاعات جسمك، وقد تعاني من ذلك صحيا. لذا اشرب اكتمال كل يوم، لأنه يحتوي على 10,000,000,000 من خمائر الكاسي التي تساعد دفاعات جسمك الطبيعية. اكتمال يساعد دفاعات جسمك لتكتمل.
أما الثالث عشر فاختيار المكان المناسب للحوار، والأحسن أن يجمع في حلقة ضيقة من أهل العلم وأهل الرأي والرشد، ولا يكون في مكان عام. قل إنما عظكم أن تقوموا، إنما عظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فقال أهل العلم في هذه الآية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فكروا فيما بعثت به، وليجلس الواحد منكم وحده ويفكر، لأنك إذا فكرت وحدك هدى ذهنك وعاد لك الرأي وفكرت في القضية ووضحت لك الصورة. أو اثنين مثنى وفرادى، أنت وزميلك فكروا على حدة. فلذلك الحوار يستحسن أن يكون في مكان مهيأ من أهل الرأي وأهل العلم وأهل الرشد وأهل البصيرة. أما مثل من يقول تعالوا نتحاور في الحديقة العامة، فيحضر الكبار والصغار والمهابيل والحمقى، ويجي ضرب وركل ولطم، هذا حوار؟ هذه مظاهرات، هذا ليس من الحوار. ولا يتوصل الناس، أو من يأتي يحاور الناس في الحراج أو في السوق أو في الدكان أو يدخل السوبر ماركت السوق العام، هذا يقول تعال نتحاور أنا وياك في مسألة وضع اليدين على الصدر أو على تحت السرة، هذا ليس محمودا. قال أهل العلم فإذا كان فيها شغب فليجتنب المسجد، لأن المسجد العبادة. وقد حاول صلى الله عليه وسلم بعض الناس في المسجد هذا، إذا أراد أن يتوصل إنسان الحق وكان الذين أمامه من العقلاء الذي لا يخشى منهم السباب والشتام في بيت من بيوت الله عز وجل، أو يسيئون إلى قداسة هذا المكان الطاهر. هذه آداب الحوار التي جمعت هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها جل في علاه. وقبل أن ننتهي أريد أن أبين مسألة حفظكم الله، وهو أن المقصود من هذه المحاضرة أو من أمثالها ممن يقيها أهل العلم، إنما حتى نحمل الدعوة الإسلامية التي شرفنا الله بها ويقتنع بها الناس. فنحن لا نحاور الناس في مسائل اقتصادية ولا في مسائل هندسية ولا طبية، مقصودنا أن يدخل الناس جنات النعيم. فما دام أن هذا الطريق أرفق من طريق العنف وطريق الشطط والشدة، فلماذا لا نسلكه؟ يقول عليه الصلاة والسلام فهو الذي نفسي بيده، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا كان هذا الطريق السنة إلى أن يهتدي الناس على أيدينا فهذا الأقرب. وصدقوا أن طريق الحوار ولين الكلمة ينتج لك من القبول وسماع الناس واحترامهم ما لا يدور بالبال ولا يخطر في الخيال، حتى وجد ناس لا يصلون وكانوا يعاقرون المخدرات ويشربون المسكر ويعقون الوالدين ويقطعون الرحم، فلما هيئ الله لهم بعض الأشخاص الرحماء العقلاء العلماء عادوا بأقرب الطرق إلى الهداية، لأن النفوس البشرية مفطورة على الحق وعلى قبول الفضيلة وعلى كراهية الرذيلة في الجملة إذا كانت النفس راضية. فإذا رأوك أنت بالحوار وبالإقناع توصل إلى ذلك. ورأيت في حياتي من بعض الفضلاء الذين هدى الله على أيديهم الناس الكثير بسبب لينهم ورقتهم وحوارهم وإقناعهم للناس، وهذا يسمى في الغرب غسل الدماغ. وفي كتاب مؤلف بهذا العنوان كيف تغسل دماغ الآخر، يعني كيف تقنعه. فالمقصود أن نرد العقول إلى الله عز وجل بهذا الحوار. فقصدي من هنا أن هذا ليس من الترف الفكري أن نحاور أناس على نظريات نسبية أو في الإعجاز العلمي فقط أو في الاكتشافات والاختراعات، لا، مقصود أن نحاورهم ليهتدوا ويعودوا إلى ربهم، لأن المقصود من الدعوة بارك الله فيكم إعادة الناس إلى رب العالمين. فالحوار هذا هو تحت مظلة تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، بس ما هو كلمة سواء. أحد الناس يقول في الغرب تعالوا إلى كلمة سواء، يقول لأهل الكتاب ثم وقف، فيقول أحد العلماء لماذا وقف حمار الشيخ في العقبة؟ اكمل الآية، لأنه ما قال كلمة سواء. وشو يعني تقول لأهل الكتاب تعالوا نتفق نحن وياكم على أننا متفقين؟ لا، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا وقل اشهدوا بأنهم مسلمون. فالمقصود أن نحاول الناس على أن يقبلوا الحق الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، ونحاول إخواننا من خالفنا في خلاف التنوع على أن نعود نحن وياهم أو نتفق في مسألة قد تكون راجحة معي أو معك. وأقول إخواني على من حاور في مسألة ورأى فيها جدل أن يوقف المسألة. وقد رأيت من فضيلة الشيخ محمد الصالح بن العثيمين رحمه الله في مجالس أنه كان يحاور، فإذا شاف أن الرجل ما يقبل قال خلاص انتهى الموضوع، أصبح جدل. إن بعض الناس تعطيه الأدلة وتصح له فيكابر يكابر، في الحقيقة انتهى الموضوع. هذا الذي عندي وما عندي وراء ذلك زيادة. فإذا لم يقبل منك فلا تهجر ولا تقول يشهد الله على بغضك. ايش تبغض؟ سواء مثل تحريك الأصبع في الصلاة في التشهد، اثبت له بالدليل، فإن قبل وحرك أصبع فبها ونعمة الحمد لله. قال لا أنا لا أرى تحريك الأصبع والحديث في وضعه، خلوا لا يحرك الأصبع وإن شاء الله بيدخل الجنة. ترى الجنة ما يبثل 13 يدخلها، يدخلها ملايين ومليانة، ونحن برحمة أرحم الراحمين. لها 8 أبواب، كل باب من صنعاء إلى بيت المقدس، وبيأتي عليهم كضيض الزحام. فبعض الناس يرى أن فرقته وطائفته وقلو كانت صغيرة وبس هم الهداة المهديون، وأما البقية اللي يخالفون في فرع المسائل فقد ظلوا سواء السبيل. هذه فرع المسائل تقبل الخلاف، وقد كان الأئمة كالشافعي وأحمد متصافين متآخين على أنه مختلف لكثير من المسائل، وكذلك الذين هم خير منهم كأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم توفيقا وهداية ورشدا. وأوصيكم عند الخلاف بهذا الحديث، كان يقول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فأطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعلى الإنسان إذا اشتبه عليه الأمور أن يكثر من الاستغفار، من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وكان مالك بن أنس إذا جادله أحد كان يكثر: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض الأئمة إذا حاور أحد كان يقول: الله الله ربي لا أشرك بشيئا. وبعضهم يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وكما سلف بالأمس تعرفون أن الندوة العالمية بحاجة إلى دعمكم صراحة. المشروع الخير الذي تقوم به والأفعال الجميلة ورعاية أبنائنا وشبابنا والإشراف على الكتب المترجمة وعلى دعوة غير المسلمين ونظام الجاليات والمساجد تحتاج إلى دعم. وقلت البارح: الذاهب ترى هو الذي نأكله ونشربه، أما الباقي فهو الذي نقدمه في مثل هذه التبرعات. وهذه مثل الندوة مشهود لها من قدم، من سماحة الشيخ بن باز عالم العصر، ومن سماحة الشيخ بن عثيمين العالم الزاهد، ومن كثير من أهل العلماء الفضلاء شهدوا لهذه الندوة التي أثبتت قوتها وجدارتها. فأنا أدعو نفسي وياكم إلى البذل، وقد تكون هذه الصدقة التي تبذلون هذه الليلة هي المعتقة من الرقاب، معتقة الرقاب من النار. فالله المسؤول أن يتقبل مني ومنكم، وأن يزيدنا وياكم توفيقا وهداية ورشدا. صلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه ومولاه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.